والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. لا زال الكلام فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه فيما طرحه الشيخ الأنصاري على الله مقامه، من أنه لو دار أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو رجوعه إلى المادة فرجوعه إلى المادة أو لا، بل الدليل قائم على ذلك. وقد استدل الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كما في تقريرات بحثه بدليلين على إثبات كون القيد راجعا إلى المادة، فيما لم تكن هنالك قاعدة عامة معينة لرجوعه لأحدهما. وهذين الدليلين ليس كما قلنا ليس موردهما هو خصوص ما إذا دار الأمر بين تقييد الهيئة أو تقييد المادة، بل هذين الدليلين لهما موارد متعددة أراد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه تنقيحهما وتنقيح الموضوع ودخولهما تحت هذين الدليلين. وعليكم السلام ورحمة الله. الدليل الأول الذي استدل به هي كبرى كلية بحثت في بحث العام في المطلق والمقيد، وهو ما إذا دار الأمر بين تقييد الإطلاق الشمولي وتقييد الإطلاق البدلي فتقييد الإطلاق البدلي أولى من تقييد الإطلاق الشمولي، ومقامنا من هذا القبيل، أي نقح صغرى لتلك الكبرى، مقامنا من هذا القبيل. فإذا رجع القيد إلى الهيئة مقتضاه تقييد الإطلاق الشمولي، لأن الهيئة إطلاق الهيئة في قولي أكرم وهنا إطلاقا شموليا، وأما إطلاق المادة فهو إطلاقا بدليا، لأن المراد إيجاد صرف وجود الطبيعة في الخارج، والطبيعة تتحقق بفرد واحد، فالمراد إيجاد تلك الطبيعة في ضمن أفرادها على سبيل البدل، فإطلاقها يكون إطلاقا بدليا. فإذا أرجعنا القيد إلى الهيئة يكون تقييدا للإطلاق الشمولي، بخلاف ما إذا أرجعناه إلى المادة فيكون تقييدا للإطلاق البدلي. فلو دار الأمر بين تقييد الإطلاق البدلي أو تقييد الإطلاق الشمولي فتقييد الإطلاق البدلي هو المقدم في المقام، فلا بد من رجوع القيد إلى المادة. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري وبيناه، وبينا جواب المصنف عليه في يوم أمس، وقلنا أن المناط حسب كلام المصنف أن المناط في ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو من جهة أقوائية الدلالة، لا شنو سعة المدلول وضيقه. يعني أنه لو كان أحدهما أقوى دلالة من الآخر فالأضعف دلالة هو الذي يضيق ويقيد، دون ما إذا كان أقوى دلالة. أما أن السعة في المدلول وشموله لجميع الأفراد أو شموله لأحد الأفراد على سبيل البدل فليس هو المناط في جواز رجوع القيد له أو لغيره. وفي المقام لما كان الإطلاق الهيئة إطلاقا شموليا وإطلاق المادة إطلاقا بدليا فالإطلاق فيهما إنما هو بمعونة مقدمات الحكمة وهما فيهما واحد. يعني كما أن الشمولية في الهيئة من جهة مقدمات الحكمة كذلك البدلية في المادة أيضا بمقدمات الحكمة، فالدلالة فيهما بمستوى واحد، وليس هنالك ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا كانت دلالتهما بمستوى واحد فحينئذ ليس تقييد الإطلاق البدلي أولى من تقييد الإطلاق الشمولي، بل هما ككفتي ميزان بالنسبة إلى التقييد وعدمه، فكل منهما صالح للتقييد، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم، لو كان أحدهما مستفادا من جهة العموم والآخر مستفادا من جهة الإطلاق كما عليه المصنف، زين، يقول لو قلنا بأن العموم والشمول مستفاد من جهة العموم، يعني الشمولية من جهة والاستغراقية من جهة أنه من جهة ألفاظ العموم، والآخر البدلية مستفاد من جهة الإطلاق، قلنا أن العموم مقدم على الإطلاق، نعم هذا يصبح مرجحا. أما إذا تساويا في درجة الدلالة والكاشفية والظهور فلا ترجيح لأحدهما على الآخر كما في المقام. وما ذكره بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من أن الإطلاق الشمولي لما كان فيه السعة والشمول لجميع أفراده فليست فيه القابلية، بخلاف الإطلاق البدلي فإن فيه القابلية للتضييق باعتبار إرادة الفرد الواحد من الطبيعة في الخارج. يعني اللي يقول يا بترى هذا ما بقابلية، هذا بقابلية، فلا بد من تقديم ما فيه القابلية على ما فيه ما ليس فيه القابلية. الشمول باعتبار استغراقي وشامل لجميع أفراد المطلق، ها هنا ليس فيه قابل للتضييق، بخلاف الإطلاق البدلي فيه قابلية لماذا؟ للتضييق والتحجيم والتقييد، وهذا موجود في البيت، لأن المراد فرد واحد لا جميع الأفراد، فهو أيضا فيه شنو؟ تضييق. هكذا ذكر، ولذلك قالوا لعل النكتة في تقديم الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي في التقييد، يعني أن نقيد الإطلاق البدلي دون الإطلاق الشمولي، هو هذا، وهو أنه ذاك ليس فيه القابلية وهذا فيه القابلية. هذا الذي ذكروه ليس بصحيح. أولا أنه كونه في معرض التقييد قوله قابلا لأن يقيد ليس من المرجحات العقلائية والشرعية، فلمن نرجح الإطلاق البدلي للتقييد دون الإطلاق الشمولي؟ هذا ليس من المرجحات ولم يعد من المرجحات، بل هو أصل أول الكلام أنه هذا لكونه إطلاقا بدنيا قابلا للتقييد وذاك إطلاق شمولي غير قابل للتقييد، هذا هو أول الكلام، نحن نريد أن نبحث عن هذه المسألة. وثانيا أنه فيه قابلية التقييد كيف يكون ويجتمع مع العموم والإطلاق والشمول؟ المراد من عموم العموم اللغوي أن الإطلاق والشمول ولكن على سبيل البدل، هذا ينافي هذا، فهذه النكتة ليست بصحيحة. وبالتالي الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله، ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في إثبات أن القيد راجع إلى المادة دون الهيئة ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ زين. أما الدليل الثاني وحاصل هذا الدليل الذي ذكره المصنف بيانا لما ذكره الشيخ الأنصاري هو هذا، قلنا أن عندهم قاعدة كلية، وهي إذا دار الأمر بين تقييد واحد وبين تقييدين فالتقييد الواحد مقدم، هذه الكبرى الكلية. لماذا؟ يقولون لأن التقييد لما كان خلاف الأصل فلا يمكن الخروج عنه إلا بعد إحراز ماذا؟ إحراز المقيد وإحراز المقيد والتقييد. وفي المقام نعلم علما إجماليا بوجود تقييد، ولكن لو رجع إلى الهيئة يلزم منه تقييدان، ولو رجع إلى المادة يلزم منه تقييد واحد. فلو دار الأمر بين تقييد واحد وتقييدين فالخروج عن الأصل مرة واحدة أولى من خروجه عن الأصل مرتين. وأما كيفية لزومه أن له لو رجع القيد إلى المادة يلزم منه تقييدين، ولو رجع إلى الهيئة يلزم منه تقييدان، ولو رجع إلى المادة يلزم من تقييد واحد، هو ما ذكرناه سابقا، وهو أن كل قيد للهيئة فهو قيد للمادة، بحيث لا يمكن أن تكون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة مشروطا بشرط، ولا يكون الواجب الذي هو مفاد المادة مشروطا بذلك الشرط. إذ يمكن أن واحد يقول يجب عليك إكرام زيد عند الزوال، يمكن أن يقال واحد أن وجوب الإكرام ها هنا مقيد بالزوال، ولكن أما الواجب وهو إيقاع المادة في الخارج وهو ها هنا الإكرام في البين يمكن أن أكرمه قبل الزوال، لا يمكن، لابد أن يكون الإكرام في زمان ماذا؟ تحقق الوجوب. فإذا رجعنا القيد إلى الهيئة مقتضى شنو؟ تقييد الهيئة، وكذلك ماذا؟ تقييد المادة، بخلاف ما إذا أرجعنا القيد إلى المادة لا يلازمه ماذا؟ تقييد الهيئة. والوجب إذا كما قلنا صلي متطهراً، وجوب الصلاة غير مشروط بماذا؟ غير مشروط بالطهارة، ولكن وجود الصلاة في الخارج موقوفة على الطهارة. واضح إن شاء الله؟ فيمكن أن يكون قيدا للواجب ولا يكون قيدا للوجوب. فإذا مقامنا يدخل تحت الكبرى الكلية وهو فيما إذا دار الأمر بين تقييد واحد وتقييدين، فالتقييد الواحد هو المقدم، لأن التقييد خلاف الأصل ولا يمكن الخروج عن الأصل إلا بحجة أقوى. وهذا إن شاء الله هذا الذي أيضا تقدم في البحث السابق بيانه.
الإشكال الأول نقدر نقول صار الخلط بين القيد والتقييد،
يا إشكال أول
اللي يقدمه أنه ما يكون فيه قيد واحد على ما يكون فيه قيدين. إحنا قلنا القيد الواحد نتيجته تقييدان، يعني وين كان القيد واحد؟
إيه
بس النتيجة قيد تقييد،
يعني إيه هو
للمادة وللهيئة.
إيه نعم، هو يقول أنه هذا يلزم تقييدان، يعني
فإحنا نقدر نقول هذا خلط بين القيد وبين التقييد.
ليش؟
إحنا المناط هو التقييد مو القيد، عدد التقييد،
يعد تقييدات، فالتقييدات متحققة هنا اثنين هنا واحد. فشنو وين الخلط؟ منو اللي يخلط؟
المستشكل.
منو اللي يستشكل؟
اللي قال أنه هنا
عندنا
قيد واحد.
عندنا قيد واحد. إذا أرجعناه إلى الهيئة يلزم منه تقييدان، إذا أرجعناه إلى المادة يلزم منه تقييد واحد.
لا.
المستشكل منو؟ الشيخ الأنصاري؟ لو لا منو؟
اللي قال أنه إحنا عندنا قيد واحد، فهذا راح يكون يعني يدخل عن القاعده الكليه، يخرج عن القاعده.
شو وقت قلنا؟
هذا بالعكس احنا استشكلنا عليهم هو تصدير مصالحنا ما عندنا قيد واحد ما رجع له هذا ولا
واجاب المصنف
ها ذاك لا هذول صوروا بان هذه القاعده الكليه اللي احنا قرينا العباره مالته نعم هذوك لا احنا تصورنا احنا جئنا كانما استشكل على ادخال موردنا في هذه الكبرى الكليه. ايش قالوا؟ ليش استشكلنا؟ قالوا بانه احنا في الحقيقه هذا الذي بحث عندهم من انه يلزم تقييد واحد او تقييدين فيما اذا وردت جملتين او جمل متعدده وعلم بتقييد هذا القيد، اما ان يرجع الى الاخير فيلزم منه تقييد واحد او يرجع الى الجمل المتعدده فيلزم منه تقييدات متعدده، فحينئذ لا بد وان يكون هذه الجمله وهذه هذا التقييد وهذا التقييد وهذا التقييد لا بد ان يكون في عرض واحد حتى نقول يدور الامر بين تقييدين او تقييد واحد. واما مقامنا ليس من هذا القبيل، لأنه في الحقيقة ما عندي إلا تقييد واحد، صحيح قيد واحد وتقييد واحد أيضا، إما تقييد المادة وإما تقييد الهيئة، أنا تقييد واحد عندي في الحقيقة، لكن تقييد الهيئة يلازمه في طوله تقييد المادة، فليس تقييد المادة في عرض تقييد الهيئة حتى يدور الأمر بين تقييد واحد وتقييدين، لا أنا عندي إذا أرجعته إلى المادة تقييد واحد، إذا أرجعته إلى الهيئة أيضا تقييد واحد، شلون تقول يدور الأمر بين تقييد وتقييدين؟ هذا أنه موردنا من هذا القبيل. ليش؟ لأنه أيضا إذا أرجعناه إلى الهيئة أيضا عندي تقييد واحد، لكن هذا التقييد الواحد يلزمه بالضرورة تقييد آخر، فهذا التقييد في طول هذا التقييد وليس في عرضه، وتلك القاعدة والكبرى الكلية في التقييدات العرضية، هكذا استشكره المصنف. يقول احنا ذكرنا النكتة والمناط، لماذا يقولون بأن التقييد خلاف الأصل؟ لما قالوا بهذه الكبرى الكلية أنه لو دار الأمر بين تقييد واحد وتقييدين فالتقييد الواحد هو المقدم، لأن التقييد قلنا خلاف الأصل، لأن الأصل عندهم هو الأخذ بظاهر الكلام المتكلم المعبر عنه بلسانهم بالميثاق العقلائي الذي يحتج به ويحتج عليه، هذا الخروج عن هذا الظاهر لا بد بما بحج أقوى، ها هنا دائما التقييد خلاف الأصل لا بد من إحرازه، فلو دار الأمر بين تقييدين وتقييد واحد ما عندنا علم تفصيلي بالخروج عن هذا الأصل في موردين، ما عندي إلا في مورد واحد. يقول المصنف أنه إذا كانت هذه النكتة سواء كان التقييد في عرض واحد أو في طوله أيضا واحد، لأنه هذا عملا يستوجب ماذا؟ يستوجب التقييد، فليس هنالك فرق من هذه الجهة، هذا هو الذي ذكرناه في عبارته كأنه جواب عن إشكال مقدر في المقام، واضح إن شاء الله. ولكن المصنف مع ذلك لم يلتزم بهذه القاعدة، توضيح ذلك أنه قلنا عندنا كبرى وهي إذا دار الأمر كبرى كلية في كل مورد وليس في خصوص هذا المورد، لو دار الأمر بين تقييد واحد وبين تقييدين فالتقييد الواحد مقدم، ومقامنا من هذا القبيل هكذا. يقول أما الكبرى التي ذكرت زين، أما من حيث الصغرى فمسلم، وهو أنه لو رجع، لاحظوا لو رجع القيد إلى الهيئة، لو رجع القيد إلى الهيئة يلزم منه تقييدان، ولو رجع إلى المادة يلزم منه تقييد واحد، هذا صحيح أنا بلا أشكال وأنا ألتزم به أيضا، ولكن هذه الكبرى الكلية التي أنتم ذكرتموها من أنه لو دار الأمر بين تقييدين أو تقييد واحد فنقدم التقييد الواحد على التقييدين من جهة أنه خلاف الأصل والخروج عنه، هذه ليست، هذه الكبرى غير مسلمة عندي، هذه الكبرى على إطلاقها غير مسلمة. لماذا؟ يقول لأن القيد على أقسام، القسم الأول أن يكون القيد قيدا متصلا، القسم الثاني أن يكون القيد قيدا منفصلا، إذن تارة يكون القيد متصلا وأخرى يكون القيد منفصلة. القاعدة الكلية التي أنتم ذكرتموها لابد من تحقق موضوعها، بمعنى أنه أن هنالك ظهور متحقق، هذا الظهور يؤخذ به من جهة الميثاق العقلائي، يحتج به ويحتج عليه، يعني يحتج به على المخاطب ويحتج المخاطب به على المتكلم، يقول هذا ظاهر الكلام. ولكن متى يكون هذا؟ هذا بعد انعقاد الظهور وتحققه، نقول أن التقييد خلاف هذا الظهور الحاصل، هذا الظهور الإطلاقي الموجود بعد انعقاده فتقييده خلاف الظهور. ولكن هذا الأمر إنما يتحقق في خصوص ماذا؟ في خصوص المقيد المنفصل، بمعنى أن يكون هنالك ظهور تحقق وأنشأ الإطلاق، ثم بعد زمن قيده، قال مثلا على القول بأنه الألف المحلى عفوا الطبيعة المحلى بالألف واللام لا تدل على العموم إنما تدل على الإطلاق، مثل أكرم العالم، أكرم العالم، ها هنا استفدنا الإطلاق. بعد مدة قال المتكلم أيضا أو المولى لا تكرم الفاسق، ها هنا نعم هذا الانعقاد الظهوري، الانعقاد الإطلاق الظهوري في هذا يقيد بهذا ويعبر عنه بالتقييد المنفصل، فيكون التقييد هادما لحجية هذا الظهور ويعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية، وهو أن يكون مراد المتكلم ليس الإطلاق على حاله، بل يراد منه ما عدا شنو؟ ما عدا المقيد، ما عدا الفاسق، ها هنا. فيكون المراد الجدي للمولى هو خصوص العالم العادل، هذا الذي نستفيده من الجمع بين الكلامين، يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية، وهو تخلف المراد الجدي عن المراد الاستعماري. هذا صحيح، انعقد الظهور ثم قيد، يكون هذا التقييد لو لم نحرزه يكون خلاف الأصل. وأما إذا كان القيد متصلا فمن أول الأمر ليس هنالك ظهور منعقد حتى نقيده، بل جعل مقيدا، يعني في الكلام الواحد أكرم العالم العادل، هكذا قلت من أول الأمر، ليس عندي ظهور إطلاقي في البين حتى أقيد، ها هنا في المقام كذلك، أن رجوع القيد إذا كان متصلا رجوعه إلى الهيئة يكون رافعا لموضوع الظهور الإطلاقي في المادة، مو أنه ينعقد الظهور ثم يقيد، لا، في الحقيقة من أول الأمر ليس هنالك إطلاق في المادة، كما أنه ليس هنالك إطلاق في الهيئة أيضا. فالقيد المتصل إذا كان قيدا متصلا فليس هنالك خلاف للأصل في كلا الموردين، فخلي يستلزم تقييدين في الحقيقة، ماكو محذور، لأن القاعدة الكلية من أن دوران الأمر بين تقييدين وتقييد واحد يقدم التقييد الواحد على التقييدين إذا كان خلاف الأصل من باب الحجية، هنا أصلا من أول الأمر ماكو إطلاق حتى نقيد شنو، حتى نقول أنه الخروج عنه خلاف الأصل، ليس هنا إطلاق، لم ينعقد الظهور الإطلاقي حتى نقول بأنه هذا خروجا عن الأصل، فلو دار الأمر بين الخروج عن الأصل مرة واحدة أو مرتين فيقدم المرة الواحدة، لا، أصلا من أول الأمر لا أصل لا ظهور في البين حتى نقول بأنه هذا خروج عن الأصل، فتلك الكبرى الكلية لا تأتي في موارد ماذا؟ في موارد القيد المتصل. نعم إذا كان القيد منفصلا الكلام الذي ذكرتموه صحيح، لماذا؟ لأنه كما ينعقد الإطلاق الظهور الإطلاق للهيئة كذلك ينعقد الظهور الإطلاقي للمادة، فلو قيد بقيد منفصل ودار أمره بين رجوعه إلى الهيئة أو رجوعه إلى المادة، يدور الأمر بين خروج عن الأصل مرة واحدة أو خروجا عن الأصل مرتين. لماذا؟ لأن الظهور الإطلاقي تحقق موضوعه، تحقق الموضوع وانعقد الإطلاق، ثم شنو أردنا الخروج عن هذا الأصل. هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام. قال قدس سره، لاحظوا العبارة. وأما الدليل الثاني فلأن التقييد صحيح وإن كان خلاف الأصل. يقول هذا بلا إشكال إذا كان هالشيء صحيح. يقول إلا أن العمل الذي، يعني القيد المتصل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة، ليش متى ينعقد الإطلاق؟ متى ينعقد؟ أن يكون المتكلم في مقام البيان وعدم القرينة على التقييد. هذا هو مو عدم القرينة على إرادة المقيد، هذا يلا ينعقد الإطلاق. إذا كانت القرينة موجود لأنه قيد متصل، هنا ينعقد الإطلاق؟ لا ينعقد الإطلاق في المقام. فحينئذ يقول إذا عملنا بعمل يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماته، أي مقدمة تنتفي؟ هي عدم القرينة، راح تنتفي لأن القرينة موجودة، لا يكون على خلاف الأصل أصلا، ماكو على خلاف الأصل، لأنه لا أصل في البين، لا ظهور إطلاقي في البين، لم ينعقد ظهورا من أول الأمر، جعل مقيدا لأنه القيد شنو؟ قيدا متصلا في البين. إذ معه، أي مع القيد المتصل، لا يكون هناك إطلاق الذي هو الأصل كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. هذا هو معنى، واضح الفكرة؟ يقول ما عندي شيء، إذن إطلاق ماكو حتى يكون على خلاف الأصل، فخليه يرجع. فما تنطبق تلك القاعدة كلية اللي هي أنه التقييد على خلاف الأصل؟ نعم، هذا التقييد على خلاف الأصل في المقيد المنفصل، أما في المقيد المتصل الذي يوجب عدم انعقاد مقدمات الحكمة إطلاق ما موجود أصلا حتى يكون أصلا. قال وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل على الإطلاق إلا كونه خلاف الظهور. شنو معنى هذا؟ يعني التقييد خلاف الأصل هو أن يكون هنالك ظهور للإطلاق منعقد وقد تمت مقدمات الحكمة، ثم بعد ذلك قيد بكلام منفصل يقول صحيح هذا خلاف الأصل، يعني يحتاج إلى حجة. أما مع عدم هذا من أول الأمر قيد بكلام متصل، ما عندي أصل في المين، لم ينعقد الظهور. قال قدس وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركات مقدمات الحكمة، ومع انتفاء مقدمات الحكمة لا يكاد ينعقد له هناك ظهور. أصلا ظهور ما موجود عندي، زين، حتى أقول أنه هذا خلاف الظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثار، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا. يقول ولعل منشأ التوهم، منشأ شنو؟ قالوا هناك أنه في باب البحث العموم، أنه إذا كانت عندي ألفاظ كلفظة كل وأشباه ذلك موضوعة للعموم، دلالتها على العموم بالواقع، يقول هذه ما متوقفة على مقدمات الحكمة، فلو قيد حتى بكلام متصل يكون على خلاف ماذا؟ على خلاف العموم، على خلاف العاصم، على خلاف لفظة كل الموضوع للعموم. أما في الإطلاق فالأمر ماذا؟ فالأمر لا، موقوف على تمامية مقدمات الحكمة ومنها عدم القرينة، فلو كانت القرينة موجودة لم ينعقد الإطلاق من رأس، فالإطلاق ليس مدلولا وضعيا بخلاف العموم مدلولا وضعيا، ولكن لما لاحظوا العموم سحبوا الكلام إلى الإطلاق وقالوا الإطلاق مثل العموم، مع أنه فرق بين العموم والإطلاق، فذاك مدلولا وضعيا للألفاظ وهذا ليس مدلولا وضعيا بل بمعونة مقدمات حكمة. قال قدس سره: وكأنه توهم إن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت، فلو قيد يكون على خلاف الأصل. لا، نقول لا مو ثابت، ورفع اليد عن العمل بالعموم وبالإطلاق تارة لأجل التقييد، وأخرى بالعمل المبطل للعمل بالإطلاق. شلون يعني؟ كتقييد الهيئة مستلزم لتقييد المادة، وهو هذا الكلام جر الكلام من العموم للإطلاق فاسد. ليش؟ لأنه لا يكون إطلاق متحقق إلا فيما جرت هناك مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة غير جارية بأجمعها. واضح إن شاء الله؟ زين. نعم، إذا كان التقييد بمنفصل يعني يقول تمت الدلالة الإطلاقية، تمت الدلالة الإطلاقية وانعقد الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة، ثم بعد فترة قيد جاء بمقيد، ها هنا صحيح يقول أنا وياكم أسلم إذا دار الأمر بين تقييد واحد وتقييدين فتقييد الواحد مقدم. ليش؟ لأن التقييد في هكذا موارد يكون على خلاف الأصل، فلا بد من الخروج عنه بحجة، وها هنا لا نعلم بخروج عنه في موردين بل نعلم بوجود قيد واحد المستلزم للتقييد الواحد. يقول هذا هو الذي هو القدر المتيقن. قال قدس سره: نعم، إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة فيلزم تقييد واحد، أو رجوعه إلى الهيئة فيلزم هنالك تقييدين، كان لهذا التوهم مجال حيث عقد للمطلق إطلاق، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة. فتأمل وياي، واضح الفكرة؟ يقول هذا صحيح، ولكن أصل هذه التقييد وتقييدين كذا، قلنا أنه هذا الكلام ليس بصحيح. قال: فتأمل، قد يكون إشارة إلى أنه مباني تختلف حتى على مسلك الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مبنى في الإطلاق والتقييد، يقول أن الإطلاق وإن تحقق والتقييد تحقق بعد زمن متأخرا عنه، يقول هذا الإطلاق مراعا إلى آخر الأزمنة إلى آخر الزمان، فحينئذ عنده مع وجود التقييد لا ينعقد الإطلاق من رأس، فحينئذ ليس هنالك عنده ظهور وأصل عند الشيخ الأنصاري على مبنى، لأنه ماكو إطلاق ينعقد. يقول هذا الإطلاق في الحقيقة منعقد إلى آخر الزمان، ولذلك استشكلوا عليه قالوا بعد حتى على هذا المعنى لا يمكن الامتثال البتة، لأنه يمكن للعبد أن يقول بأن المولى سوف يقيد، أن المولى سوف يقيد إلى آخر الأزمنة، فما يمكن له أن يمتثل، فلذلك استشكلوا عليه هذا. فيقول الإطلاق على مبنى شيخ الأنصاري أيضا لا يتم هذا الكلام، لعله من جهة أن الإطلاق لا ينعقد ويكون مراعا إلى آخر الأزمنة. زين، فإذا لم يقيد ينعقد الإطلاق، أما إذا قيد حتى بكلام منفصل بعد زمان طويل يقول الإطلاق ينكشف من عدم تحققه من رأس، فيقول حينئذ أين خلاف الأصل؟ إذ الإطلاق ليس متحقق، فيكون حال القرينة المنفصلة حال القرينة المتصلة كما عليه مذهب المشهور. أو قوله فتأمل إشارة إلى ما ذكرناه من أن العموم لما كان مدلولا وضعيا والإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة فبالقرينة المتصلة لا ينعقد الإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة، وينعقد العموم لأنه مدلولا وضعيا. يقول هذا الكلام أيضا ليس بصحيح، أيضا العموم لا ينعقد من رأس بالنسبة إلى القرينة المتصلة. يقول ليس عندنا عموم، بل العموم ينعقد فيما إذا تم كلام المتكلم، أما إذا لحقه بكلام بنفس الكلام لحقه بمخصص يقول لا ينعقد العموم أصلا من رأس، فالتشابه أو حمل الكلام على العموم أيضا ليس بصحيح. واضح إن شاء الله؟ هذا كله بالنسبة إلى الدليلين. وتم عند المصنف أنه مع عدم وجداني، لاحظوا، مع عدم وجداني هنالك قاعدة عامة يرجع إليها في أن نثبت أنه هذا القيد إلى الهيئة أو إلى المادة. يقول ما استدل به الشيخ الأنصاري من الدليلين على إثبات رجوعه إلى المادة ليس بتام، فحينئذ إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة وعدم وجود الدليل وعدم وجود القاعدة المضطردة، ما عندي تعيين، ما عندي القواعد العربية ما ثابتة في المقام، ها هنا ماذا أفعل؟ يقول نرجع إلى الأصل العملي في المقام بعد فقدان الأصل اللفظي. واضح؟ والأصل العملي لو دار الأمر بين أن تكون مقدمة وجوب أو مقدمة واجب، شنو الثمرة العملية عليه؟ أنه نشك بأنه هذه واجبة التحصيل إذا كانت مقدمة وجودية، أو ليست بواجبة التحصيل إذا كانت مقدمة وجوبية، فحينئذ نشك في أصل التكليف ومنه مجرا لأصالة البراءة. واضح إن شاء الله؟ كذلك أنه إذا كانت هذه مقدمة للوجوب نشك أنها مقدمة للوجوب أو مقدمة للواجب، أنه إذا كانت مقدمة للوجوب تكون على نحو شرط مقارن عادة، ويكون من قبيل شنو؟ من قبيل أنها ليست بواجب التحصيل، فيكون الوجوب مشروط، فحينئذ نشك في تحصيل المقدمات الوجودية للواجب قبل حصول ذلك الشرط، ويكون مجرا لأصالة البراءة. ليش؟ لأنه آني مقتضى الشك بأن هذه مقدمة الوجوب فلا يجب تجري أصالة البراءة بالنسبة إليها، كذلك أشك في تحصيل تلك المقدمات الوجودية قبل حصول هذه المقدمة. أنا إذا كانت هذه مقدمة وجوب فلا يجب تحصيل هذه المقدمات الوجودية قبل حصولها، إذا كانت مقدمة وجودية فيكون الوجوب فعلي فيجب تحصيل تلك المقدمات الوجودية، فيكون شكا في أصل التكليف بالنسبة إلى تلك المقدمات الوجودية، ويكون المجرى أصالة البراءة. كذلك على مبدأ الشيخ الأنصاري من رجوع جميع القيود إلى المادة، فأنا أقول هل هذه المقدمة صحيح مقدمة وجود، ولكن أشك بأنها مأخوذة على سبيل الفرض والاتفاق أو مأخوذة على سبيل أن تكون تحت دائرة الطلب، فهو شك في وجوب تحصيلها فيكون مجرا لأصالة البراءة. إلى هنا يتم الكلام في الواجب المشروط والواجب المطلق، ويقع الكلام فعلا في تقسيم الواجب إلى قسم آخر وهو الواجب النفسي والواجب الغيري، فقد وقع الكلام في أنه ما هو المناط وهوية الواجب النفسي مع الواجب الغيري، وهذا يبتني على تعريفهما. ثم قد أشكل المصنف على تعريفهما تبعا للشيخ الأنصاري، ثم رد هذا الإشكال وعرفه بتعريف آخر، ثم يبحث عن هل هنالك مصداق للواجب الغيري أو ليس هنالك مصداق للواجب الغيري، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في بحث السنة.